الطهارة من الشرك كما هو طاهر الوضعي. يقول الله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم وبإخوانهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. القصد من هذا عدم السماع للفاحشة أن تظهر. الفاحشة أن تخمد، وأول إخمادها أن تخمد على الألسنة، تخمد على ألسنة المتكلمين، لا يصح لأحد أن يتكلم في هذا ويدور الكلام وينتشر كما يعني تنتشر النار في الهتين. فهذا هو إجراء أيضا يقال به، لأن الفرع يحب الشكل يحب خمس الفاحشة وتركها راكبة. فإن إذا ظهرت وروا على ألسنة الناس فإن هذا يعني إيه مما يعني يؤذي. فإذا القصد من وراء هذا عدم السماع لصحيحة أن تظهر ولو على ألسنة المتكلمين أي في أذهان السامعين ترتيبا للطهارة وتثبيتا لها في جو البلاد والعباد. وفي هذا من معنى محاربة الفاحشة بالوقاية ما لا يخفى على عاقل. من ذلك أيضا من هذه الإجراءات أن الله سبحانه وتعالى حرم قذف المؤمن أو المؤمنة بالفاحشة ووضع لذلك عقوبة جابرة. فالجلد يعني الجلدة. وقال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذه من الكبائر المذقة قد المحصنات المؤمنات الغافلات، وهي من السبع الذي قد كما تعلمون. وعليه فمن خالف امرأة مؤمنة عفيفة أو مؤمنا عفيفا بكلمة فاسدة وجب عليه أن يخبر أربعة شهود على صحة ما قاله أو يجزم حدا على ظهره ثمانين جلدة مع إسقاط عدالته حتى يتيب كلمة النصوحة. هذا سمح الكلام فيه بالتفصيل في تفسير الآيات في سورة النور. قال التحريم الخط كي لا يصبح هذا الباب مهبا مباح لكل من شاء ان يقلب، لكن لابد من هذا النصاب اربعه شهداء تشهدون بغايه الدقه على هذا الكلام. فان تكلم احد بدون ذلك يجب ان يحد حد القاذف. هذا من ذلك ايضا حرم الله سبحانه وتعالى مجرد حب اشاعه الفاحشه في البلاد والعباد. فقال سبحانه وتعالى: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يرد على من يتصاغر هذا الأمر فيقول في نفسه: كيف تعظم العقوبة لمجرد حب الفاحشة وظهورها وإن لم يعمل على ظهورها؟ المصيبة هنا في إيه؟ أنه يحب ظهور الفاحشة بقلبه، فما بلد من يحب ومن يجتهد في إشاعتها بالإجراءات الإيجابية. فنبه الله سبحانه وتعالى إلى أن مجرد حب الفاحشة هو عمل على إيجادها وانتشارها، وإن الفاحشة البغيرة يجب أن تطارد من القلوب والنفوس قبل أن تطارد من العضلات والحركات. من إجراءات الإسلام في هذا الشأن تحريم التحدث بما يكون بين الزوجين متعلقا بالوقاع ونحوه، والأدلة في ذلك يعني كثيرة ومعروفة. حرم أن يتحدث رجل بما يكون أهله. من هذه الإجراءات الوقائية أيضا أن الإسلام حضر علي أن يغيب عن زوجه مدة طويلة. قال تعالى: الذين يؤمنون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن غيرهم عليه. واحد قال لا يقرب أتاه فاعتذر تمام. لا الشرع قال ان من يؤمن ان يخلقين ان ياتي ويقرب ازواجهم يؤجل مده اربعه اشهر ان فاؤوا ورجع اليها لا حرج فان فاؤوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. لكن لابد ان يركب له اربعه اشهر فدل على ان هذه المده هي اقصى مده يجوز الرجل ان يغيب فيها عن اهله. فاذا حلف الرجل ان لا يقرب ازواجه زوجته اربعه اشهر فاكثر كان موليا، فإما أن يرجع في تلك المدة خطأها ويكفر عن يمينه وإلا يطلق منه بمجرد مضي المدة حتى لا تتضرر الزوجة. ومن أعظم التدابير الوقائية في هذا الباب فرض الحجاب على النساء. هذه دخلة ضمن الإجراءات الوقائية لفتح الطريق والفاتحة. فكما قلنا هي عبارة عن كل حصب ربما تمر إيه تجري حصنا يعني يسيرا، لكن مع اجتماعها كلها تصب في منع وقوع الفحش. فمن أعظم إجراءات الإسلام الوقائية في منع وقوع الفاحشة، وكلما استمسك بها المسلمين كلما كانت العفة والكرامة في المجتمع. فمن أعظم هذه الإجراءات أن فرض الله سبحانه وتعالى الحجاب على النساء، واعتبر قرارهن في البيت والأصل الأصيل في دائرة عملهن. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة في بيت زوجها راعية مسؤولة عمرة. فحصل دائرة السجن الأساسي للمرأة رئيس في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيته، فهذا هو الأصل. ومع ذلك استثناء، ومع ذلك استثناء. فالحقائق انت ايمان تعطيه انت لكل ايه تعطيه نفس المجتمع، المرأة نفس المجتمع ازاي معقل نفس المجتمع. وهم تبروا ان المرأة اللي بتفرد من العمل بعاملة يبقى اللي في البيت ايه خارية فارغة عاطلة، المرأة عاطلة سموها رب الكويت لان عاطلة عاملة خيبها من الله. هي امرأة هاربة، المرأة تتوقي بها دي امرأة هاربة من وظيفتها. انظر ان الموظف اللي هارب او الجندي اللي هارب من الجيش هارب في الحقيقة عن مكان عمله. فالمرأة الرسول قال المرأة في بيت زوجها، هي المرأة لما خرجت لماذا أتأثر بالتبرج بإمساك الأموال المصاحيف وعلى الزنا والتبرج والتجمل أمام الناس ودفع الثمن أبنائها وزوجها، لأن في الواقع أمزاج أن يوزق ولد أو اثنين مولود أو مولودين يعني ما تكفت في خدمة إيه الزوج والأولاد والبيت. لابد ان بكل ثمن يدفعه الزوج ويدفعه الاولاد. هذا في الغالب طبعا في حالات استثنائيه المراه تضطر مخرجين العمل لظروف اخرى استثنائيه، نتكلم عن الاساس. فاذا الاسم هو قرارها في البيت، يعني طبعا اقوى انواع الحجاب هو حجاب الجدر، اقوى من حجاب الخدر والخبر، يعني حجاب درجات. اقوى درجه واعلى درجه من درجات الحجاب هي التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: واذا سالتم منا نساء فاسألهن من رأسها في البيت. وقال فيها: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذه أعلى درجات في البيت. إذن المرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، هذا هو الأصل في المرأة أن تقر في البيت. وما عداه استثناء. وطبعا إحنا مع مرور الوقت كنا فهمنا تبدلت الآن عند الناس، فنحتاج إلى أن نرد الأصل. كلمة الحجاب لحد يعني بداية هذا الحرب كل الحجاب كانت حكما ليس فقط حجاب البدن، الحجاب معناها بل المعنى الاساسي الحجاب يعني قرار المرأة في البيت. هذا معنى الأمة ناسة تقريبا عند الناس. الحجاب اساسا معناه القرار في البيت. وقال في الأمين لما دعا لما يسماه تحرير المرأة كانت كل دعوة منصب على ايه؟ منصب على اخراج المرأة من البيت، باعتبار ان هذا هو معنى الحجاب، لأنها بالفعل هذه أعلى درجات الحجاب. والمرأة رعية في بيت زوجها، حتى إحنا عندنا في الأرياف يقولوا إيه البنت التي تبلغ بتخبط في البيت أو تنتج بيسموها مخدرة. اتخدرت يعني إيه؟ لأنها تفرط ونضجت فلا تخرج من خلافة إيه الرجال. إذا المرأة الأصل فيها هي دائرة عملها عملها والوظيفة بتاعتها ذات البيت. دي بالعكس المرأة في الحقيقة هي في البيت مسكينة. المرأة اللي بيسموها عاطلة بيقدموا عليها المرأة الهاربة من مكان العمل ومكان الوظيفة تروح وتبيت في الطرقات وتخالف الرجال وتدخل في المواصلات وتفعل وتفعل. فدي موظف موظف مسكين. المرأة اللي في الجنوب تعتبر البيت والزوج والأولاد دي مسكينة. وتطلع بأعباء شديدة جدا. هل سمعت مع الموظف في حالة يعني استعداد للاستحالة؟ هذه المرأة هي المرأة اللي بترجع ويجي الفتن الوضيع بيأمرها بالاستخدام في منتصف الليل أو في منتصف الأواجه الأوقات. هل تستطيع أن تمتنع؟ بتخالف طوارئ زي بالطريق الطوارئ زي غيره من الناس اللي بقيت في طوارئ مستمرة. هو كان هناك وليد هي تستيقظ وترجعه وهي التي تنظفه وتغسل وتطبخ وتربي وتفعل وتفعل. هذه الوظائف في غايه الاهميه. فذلك أعداء الإسلام من أدراك من خطورة موت المرأة وكل هذا إخراجها للفريق حتى يتاجروا بها وتتوعد الإسلام، لأن إذا خرجت الجيش كانت إسلام عظيم من الكفر والمسلمين يلتفتون إلى دينهم وإلى تقوى ربهم، لكن خروجها هو الذي يسهل لهم عملية الغزو هذه سنة. يعني نرجو أن ليس وقت آخر، لكن يعني هذه المرأة لا تسمى امرأة يعني عاطلة، بالعكس هي مشتغلة بوظيفة مقدسة من أجلها، من أجل مراعاة هذه الوظيفة سقط عنها دين الجماعة، سقط عنها الجهاد، سقط عنها الجمعة، سقط أحكام كثيرة، لأنها مجهولة مش لأنها عاطلة، لأنها عندها من المهام مقدسة وحسن تفاعلها لزوجها وخدمته وأداء واجباته هذه عبادة من أعظم العبادات، فعطها لزوجها عبادة من أعظم العبادات، فتحتفل بها ثواب الله سبحانه وتعالى. فيقول إذا الأصل هو قرار في البيت وما عداه استثناء، ثم إن هي خرجت تخرج محجبة، لا تخالف الرجال وللجنود الأخرى، للخروج جمعها حمايتها وحماية المجتمع من الاتصال به، حمايتها من أن يسيء إليها أحد وخلاف المجتمع من أن يسكن به. لهذا كان الحجاب بدرجاته المتعددة. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إنما النساء عورة، وإن المرأة لا تخرج من بيتها وما بها من بأس، فيستكشفها الشيطان فيقول: إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبتني، وإن المرأة لا تلبس ثيابها، فيقال: أين تلبين؟ فتقول: أعود مريضة، أو أشهد جنازة، أو أصلي في مسجد، وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعمله في بيتها. فالمرأة لا تحرم من العبادة، لكن أفضل شيء أن تعمله داخل بيتها. هل تفعلون هذا؟ يعني أنها عبادت صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي. لكن النساء لا يكاد يصدق هذا، يعني النساء في ثلثيتهن بالذات هذا الجيل الجديد بيأثر عليه إلى الصغار هذا الشيء. نجد الأخت اللي تناطح هتنفع فتكة، فهي تعتقد في إيدي هذا الزمان، اعتقد إيدي هذا الزمان من الجميع. وأنا أعجب، يعني لا أعجب فقط من البنت نفسها اللي تقول أعتقد دي، لكن أنا أعجب من الأب الذي يترك ابنته تبيت حتى في المسجد. هذا له حديث آخر له كبير، يعني موضوع آخر، لكن هي مش قادرة تتخيل ومش قادرة يعني تستحضر وتستيقن بهذا الأجر. إن هي إذا عبدت الله في بيتها فوادها أفضل من عبادتها في المسجد. واضح؟ نعم. من هذه الإجراءات أيضا تحريم التبرج وإظهار الزينة والتجمل لنفس نظر الأجانب. قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالمرأة أمام الأجانب زينتها حرام، إظهار الزينة حرام، كما نتكلم في تفسير الآية: التي نحن نتبرجن من سورة النور ولا يظهرن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وفي نفس الوقت هي مرغبة في التزين من زوجها، ويجوز لها أن تتزين أمام المحارم. لماذا؟ هذا يتفق مع المقاصد التي نتكلم عنها: صيانة الأعراض وإطفاء نار الفتنة. لأنها إذا تلم الفتنة ولا ينقض إلا إنسان ممسوك العقل وممسوك الفطرة. هي ترغب في الزينة أمام زوجها وأمام، ويباح لها أن تظهر الزينة أمام الناس الذين يؤمنون عليها، لأن الله رتب في فطرة الإنسان أن يعني أنه يعني أنه يؤمن منه أي نظر محرم مثل ابنته أو لأمه بهذه الفطرة، فهو مأمون. ولذلك إزاحة المصافحة مع المحارم من النساء، إزاحة الخلوة والسفر إلى آخره. لماذا؟ أن الفتنة غيرها غير واضحة، فمن أخر الناس حالة فارغة ويخفى على المرأة من محرم من المحارم، فهذا حالة الشرع يحكم بالإيه؟ بالتفريق بينهما والحلول بينها حتى لو كانت ابنته، إنسان لا يؤمن عليه. فهذا طبعا لا يتربط به إلا إنسان خفيف ينسخ من الفكر البشري، فهذا له لا يعني هذا لا حكم له، أو يعني بعيد عن الموضوع. لكن الفطرة انظر إلى يعني منطقية الشرع الإسلامي ومعقوليته وحكمته، حيث أن المرأة يباح لها التزوج أو إظهار الزينة، ومع الزوج يغيب فيها أشد التربيط أن تتزين من زوجها. أما أمام الأجانب فلماذا تتزين؟ لماذا تجهل زينتها الأجانب؟ لماذا ترغب فيها؟ كي يستن بها. هذا ما يتصادم مع مقاصد العليا للشريعة الإسلامية. من هذه الإجراءات الوقائية تشريع الاستئذان فقد حرم الله عز وجل الدخول الى البيوت الا بعد الاذن. قال سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا البيوت غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهله. فاذا احنا كن غير بيوتكم كنا ان نفهمها ايه؟ ان اذا كان بيته ودخل على زوجته فقط فلا يجب عليه ايه؟ الاذن. لماذا؟ لانها زوجته ويحل له ان يراها. لكن حتى الاب يستأذن على ابنته ويستأذن على ابنه البالغ ويستأذن على ابنه. فانظر الى حكمة الفرق مع الزوج بالذات. لا ممكن ان يكتب بدون استئذان وكان افضل ان يستأذن يتوقف هذا التفصيل. تمام؟ اي انسان عاقل يجب انه متفق مع الفطرة ومع الحكمة ومع يعني العقل. وهذا كان من الاستئذان، وهو ان خشية ان تقع كل آثمة على عورة غافلة فتلد قبل بتحملها فانتهى البتاع. رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مئذان من أجل البصر. وعنه رضي الله عنه قال: ذات العورة. وهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الاستئذان. فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا أتى بيت لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من يسره الأيمن أو الأيسر فيقول: السلام عليكم. وفي ذلك أن الدورة لم يكن عليها يومئذ كثير، مع أنه المعصوم عليه السلام، مع أنه المعصوم، ولكن مع ذلك كان لا يقف بحيث يعني يرى ما بداخل البيت. وثبت أن عمر رضي الله تعالى عنه قال لأبي بن سعد رضي الله عنه: ما منعك أن تأتينا؟ قال: أتكلمت على بابك ثلاث مرات فلم ترد علي فرجعت. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. ولا بد أن يعين غير مرغوب فيه، فربما يكون أهل البيت على حالة لا تخيل لهم استقبال الزائرين. فعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا. فأنه كرهها. وسبق أن شرحنا هذا بالتفصيل. فتبلغ عناية الإسلام بأدب الاستئذان آفاقا لا تطاول، ودرجة من الخلق الكريم الذي لم تعرف الدنيا له مثيلا، فلم يخلو أن يسلم على أمه أو أخته دون استئذان. روي في حديث عطاء بن يسار أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث مرسل: أستأذن على أمي؟ فقال: نعم. فقال: إني معها في البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذن عليها. فقال رجل: إني خادمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذن عليها، أتحب أن تراها عريانا؟ قال: لا. قال: فاستأذن عليها. فهذه الآداب كما قلنا من قبل أن بالعكس حرمة المحارم من الجنس أو الأخت أو الأم أشد من حرمة الأجنبي. بعكس ما عليه الناس للأسف الشديد الآن التعريف هذا واحنا عيلة واحدة. لا بالعكس، حرمة الأم أشد من حرمة غيره من النساء الأجنبي. فهذه الآداب تدرج لنا مدى عناية الإسلام بحرمة البيوت وكيف أعطاها التشريع الإلهي من القداسة ما يجعلها في مأمن من السكوت والرياء وفي حصانة من جراثيم الفساد وعوامل الانهيار. من هذه الإغراءات الأمر بغض البصر. قال الله تبارك وتعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى آخر الآيتين. فالله سبحانه وتعالى يعلم مدى تأثير النظرة المحرمة في القلب وما تحدثه من تحليل النفس إلى بركان وما تحدثه من الاندفاع نحو المرأة، فالواقع يصدق ذلك. طبعا الناس الذين يدركون الطب والسيكولوجيا يعرفون هذا جيدا، يعني كيف ان هذه النظرة ما الذي تحدثه في أجهزة الجسم وتحريك عاملية الشهوات. فتم النظرة المحرمة أيضت بصاحبها إلى الوقوع في المعصية. وفتنة الرجل للمرأة وفتنة المرأة للرجل. فقد قرن الله عز وجل الأمر بغض البصر بالأمر بحفظ الفرج، لأن غض البصر هو السبيل لحفظ الفرج. فكل من يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم، يعني إذا غض بصره هذا يعني يعينه على أحصان الفرج. ذلك أزكى له. فقد تقع النظرة القائلة دون ان يراها احد. ومن ثم جاء ختام الايه بعلم الله تعالى الذي يعلم خائنة الاعين وما تشهد. فقال عز وجل ان الله خبير بما يصنعون. ومن يمكن يظهر الناس انه يرد البصر، لكن في الحقيقه متى ما وصلت الفرصه فانه ايه ينظر نظره خائنه. لذلك جاء الزجر في اخر الايه عن طريق قوله تعالى ان الله خبير بما يصنعون فالله يراسلكم ويطلعون عليكم. فقال تعالى يعلم خائنة الاعين وما تشهدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما هو الرجل يدخل على اهل البيت بيتهم وفيهم المراه الحسناء او تمر به فاذا غفلوا لحظ اليها فاذا فطنوا غض بصره عنها فاذا غفلوا لحظ فاذا فطنوا غض. وقد اطلع الله من قلبه انه ود لو اطلع على فرجها وان لو قدر عليها فجمالها. وقال سفيان الثوري الرجل يعني في تفسير الآية يعلم قائمة الآية الرجل يكون في المجلس في الخوف يسترق النظر إلى المرأة تمر به فإن رأوه ينظر إليها اتقاهم فلم ينظر فإن غفلوا نظر. هذا قائمة الآية وما تفسي الشرور يعني ما يجب في نفسه من السهل. وذلك يقول الشيخ حمود الزجري رحمه الله تعالى وقد تضاءلت قائمة الآية في زماننا. يعني الشيخ قائمة الآية دي أصبحت الآن نادر جدا ولم تبقى الا عند الذين تستتر نسائهم من المسلمين. واما الذين تتنوا بتقليد طوائف الاثرين والتزيد بهم فقد عدمت فيهم خائنه الاعين وحل محلها تسريق النظر في محافل النساء الاجنبيات والتمتع بالنظر اليهن ومضاحكتهن ومجالستهن والتحدث معهن في الخلوه وغير ذلك. فنشوف بقى خائنه الاعين ما اتكاف يعني يستمع أن تقع إلا في مين في من انتزم جديده. وعن سفيان رحمه الله تعالى قال في قوله تعالى يعلم خائنة الأعين من النظرة بعد النظرة لأن نظرة الإله قد تكون وليدة المفاجأة فلا مؤاخذة عليها فإذا وقعت فعلى الناظر أن لا يعتبها بأخرى وعليه أن يحول بصره إلى الأرض أي إلى جهة الأخرى. فعن جريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تسرع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الأثر. لك الأولى يعني لا تسرع عليه لأنها فجأة وليست لك الأثر. بمعنى لك الأولى يعني انظر نظرة واحدة ولو عمدا لك الأولى لكن الأثر لا هذا تسريب شيطان الحديث. لكن فإن لك الأولى يعني يعفى عن الأولى لأنها واقعة مع غير قبل ولك. فأما الركعة الأولى عمدا فالأولى والثانية سواء كلاهما عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة فجأة فأمرني أن أصرف بصري. وعلى من يرى رجلا يترصد امرأة ينظر إليها أن ينتحر ويرسله إلى عبد البحر. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة مقطعا تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى السفتي الآخر. فهذا تغيير ممكن من إيه؟ ثياب. ومنها تحريم نفس الأجنبية ومصافحتها. من هذه الإجراءات تحريم المصافحة وبرضه تجد الكلام منطقي ومعقول وحكيم. المرأة الأجنبية هي التي يقوم بمصافحتها أما المرأة المحرم لأنه في أمان هنا أمان من الفتنة فيجب أن يصافح أخته أو بنته أو خالته أو عمته هكذا. فمن حرمت على التأديب يجب له مصافحته. أما الأجنبية فلا يحل مصافحتها. فإذا كان الإسلام يطارد الحرام الناهي ويترصد المنكر حيثما كان ليقضي عليه فلمس المرأة باليد يحرك ثوامن النفس ويفتح أبواب الفساد ويسهل مهمة الشيطان. من أجل ذلك فوعد الله من يفعل على ذلك بطارد عقابه وشديد عذابه. فعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمقية من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فإذا كان هذا في مجرد النفس إذا كان لغير سهلة فما بالك بما فوقه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك من ذلك لا محالة. فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البصر والرجل زناها القطع والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. يعني أن من الناس من يكون زناه حقيقيا ومنه من يكون زنا ذلك. فسائر الأعضاء حتى من ينزل من هذه الفاحشة فربما كان يعني لكنه أفضل يطلق على الزنا. فالعينان زناهما النظر والأذن زناها استماع الكلام الفاحش واللسان زناه الكلام واليد زناها البطن. هذا يكتب اليد زناها البطن. ما هو البطن؟ هنا نصيب بالنفس. اليد زناها البطن بسيط البطن يكتب بالضبط وإلا ما قال اليد زناها البطن وإلا ما زنا اليد المس. فالبطن هو أن يمس بيده امرأة أجنبية عنه. ومن تساهل في مصافحة النساء واحتج بطهارة قلبه. يعني احنا بنتكلم في الحقيقة بنتكلمنا بناس يحترمون التخصص في كل شيء إلا في الدين. الشرع الإسلامي لا نهج النباح. كل من يريد أن يفتي يفتي ولا حرج ويتطور عن العلماء وغير مستعد أن يسمع من أحد. فيعني يحترم التخصص في كل شيء ما عدا في الدين. مفيش احترام التخصص. هو كل واحد يعتقد في نفسه أنه شيخ الإسلام ومثل الأمان. فنجد الجرأة السهيلة في الجبل والممارة وعدم الاقتراب بالحق وتقسيم الهوى عن جهل وسفه. فهذا شائع جدا ويليه مشكلة المجتمعات. من أجل الناس إلى أعلاه تتكلم معه في أي شيء يحترم التخصص ما عدا الدين. فكل من شاء يتكلم تكلم كل من شاء أن يفتي فليفتي. فما أسمع ما أكثر من أسمع بقى في الجبل. هذا الموضوع بالذات موضوع مصافحة النساء في أسف سيد طرع من العوام ومن بعض الخواهر في أسف سيد من السيد يهولون من هذا المعصوم ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن تساهل في مصافحة النساء يقول إيه دائما المهم القلب. أنا قلبي سليم إلى آخر الكلام اللي تعرفه. فأنا احتج بطهارة قلبي وسلامة نيتي فأنه لا يتأثر بذلك فإنه ينادي على نفسه بنقص الرذيلة وهو كذاب في دعواه طهارة قلبه وسلامة نيته. وهذا أطهر ولد آدم صلى الله عليه وسلم وأقربهم لله وأرعاهم لحدوده. يقول وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم لا أمس أيدي النساء. فإن قلبك أطهر من قلب رسول الله عليه السلام رسول نفس المعصوم والذي نساء أمته مخارج في حقه. يقول لا أمس أيدي النساء. فماذا تقول أنت؟ فيقول عليه السلام إني لا أصافح النساء. فيمتنع من ذلك حتى في وقت البيعة الذي يقتضي عادة المصافحة. فكيف يباح لغيره من الرجال مصافحة النساء مع أن الشهوة فيهم غالبة والفتنة غير مأمونة والشيطان يجري منه مجرى الدم؟ كيف وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها. يعني يملك نكاحها يملك الزواج منها. من هذه الإجراءات تحريم الخلوة للأجنبية. تحريم الخلوة للمرأة الأجنبية. حقيقة الخلوة أن ينفرد رجل بامرأة في غيبة عن أعين الله. هذه هي الخلوة. ينفرد رجل بامرأة في غيبة عن أعين الله. وهذه الخلوة بلا شك من أعظم الضرائع وأقرب الطرق إلى اقتراف الفاحشة الكبرى. هنا تنبيه فتالي أن أذكره في يتعلق موضوع المصافحة. أن بعض الناس يعني يتساهلون في مصافحة النساء ويحتجون بأنهم يستحيون. أنا كان حاسئل علي أن أنا لا أحترمها إلى أي غير هذا الكلام. فيستحي الى مده امرأة اليه يدها تصافحه فيضطر يقول انا اضطر ان يعني اصافحها فكل استحيي فنقول لابد من تسميه الايه اليوم يسمى يده هذا هل هذا حياء هذا عدل في فرق بين الحياء وبين العدل هناك فرق بين الحياء وبين العدل الحياء الذي يحبه الله والنبي هو خلق الاسلام الحياء الذي ياتي بايه بخير كما قال عليه الصلاه والسلام ان الحياء لا ياتي الا بخير فما دام ياتي بخير فهو الحياء الذي يحبه الله ويثق به او ما يضمنش يموت مثلا عايز حق يضمن حقه اذا حصل له شيء لواحد منهم فيريد ان يعني يوثقه بكتابه مثلا الدين وتسجيل الدين
ويمسك ذلك حياء
بالثقه فيه ومن باب قوله كان امن بعضكم بعض لا هو يود لو اشهد عليه الجن والانس فحجزا هذا ليس حياء مش هو ذا الحياء الذي امتدح الله صاحبه هذا عجز فلابد ان يسمي الاساء بتسميته وهذا الشخص الذي مد يده لمصافحه الاجنبيه استحيا من المخلوق ولم يستحي من الخالق فاغضب الله سبحانه وتعالى بان مصافحه الاجنبيه ويعني وقف هذا الحياء وعجز الله كما ذكرنا يقول الامام القرطبي رحمه الله تعالى وقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم ياخذ نفسه بالحياء ويامر به ويحث عليه ومع ذلك فلا يمنعه الحياء من حق يقوله او امر ديني يفعله تمسكا بقوله في الحديث الاتي ان الله لا يستحي من الحق وهذا هو نهايه الحياء وكماله وحسنه واعتداله فان من فرط عليه الحياء حتى منعه من الحق فقد ترك الحياء من الخالق والسحي من الخلق ومن كان هكذا حرم منافع الحياء واتصف بالنفاق والرياء والحياء من الله هو الاصل والاساس فان الله احق ان يستحي منه فليحفظ هذا الاصل فانه نافع نعود الى اجراء من هذه الاجراءات الوقائيه تحريم الخلوه في الاجنبي وكما اقول لكم تاملوا في كل عند كل اجراء من هذه الاجراءات هذه نحن نتكلم في الاجراءات الوقائيه هدفها منع وقوع الفاحشه في الاجراءات الايجابيه فتح الباب للحلال على مصراعيه هذا نحن نزلنا الان في الاجراءات الوقائيه التي هدفها كلها تصب زي روافد النهر كده وزي فروع الشجر زي التفرعات الدمويه في الجهاز الدوري هناك تصب في خلايا اساسيه وبعدين في الاخر ست روافد اساسيه زي اي نهر زي بتاع النهر فجميع هذه الاحكام هي صغيره ودقيقه لكن كلها بتصب في فرع واحد بتفصيل هي حفظ الايه العرض او حفظ النهر في اجراءات اخرى تصب في حفظ الدين وفي الاخر كلها تجتمع في مجرى واحد وهو شريعه الاسلام لحفظ هذه المقاصد الايه الاساسيه او المقاصد العليا للشريعه الاسلاميه اي حادثه حصل فيها عكس ما ترمي اليه هذه المقاصد هي حفظ العرض فأي واقعة أو أي حديثة وقع فيها انتهاك العرض لابد أن يكون الخيط الأول إذا تتبعت خيوط الحديثة كيف حصلت فتجد ثغرة في الأسلاك السائقة التي وضعها الإسلام بهذه الإجراءات لابد أن أي قصة فيها فاحشة أو انتهاك من الأعراض وفتشت كده ورجعت كان إيه البداية تجد ثغرة في الأسلاك السائقة التي يتكلم عنها حصل ثغرة نفذ منها الشيطان ووقع في الداخل إما بإطلاق البصر حيث حرمه الله إما بالخلوة مع الرأي النبي إما بالمصافحة إما باختلاط محرم إما بسفر بدون محرم وهكذا فأي إجراء إما بخضوع في القول من المرأة إما بتبرج هو الذي قاد إلى هذه الفاحشة في النهاية فتعددت الطرق لكن النتيجة واحدة تؤدي في النهاية إلى الاعتداء على الأعراض فمن هذه الإجراءات تحريم الخلوة للأجنبية فالخلوة بالأجنبية من أعظم الذرائع إلى وقوع الفاحشة وأقرب الطرق وأقصرها إلى اقتراف الفاحشة الكبرى فالخلوة بغير محرم من الكبائر ومن أفعال الجاهلية قال مجاهد في قوله تعالى ولا يعصينك في معروف قال لا تخلو المرأة بالرجال قال بعض المفسرين لا تخلو برجل غير ذي محرم ولا تسافر إلا مع ذي محرم. فخلوة المرأة الرجل بالمرأة الأجنبية مدرجة الهلاك وداعية الإثم والفجور، وكيف لا يكون ذلك والفرصة سانحة وقد نهبت الخلوة للغريبة أن تستيقظ. فأي فعل يمر بمراحل ثلاث: مرحلة النزوع والرغبة في الفعل، ثم مرحلة الوزان يعني يجب الصرف ويعزم على الفعل، ثم تأتي المرحلة الثالثة الأخيرة وهي مرحلة التنفيذ. فأي فعل مرحلة النزوع والرغبة يليها مرحلة الوزان فيعزم ثم مرحلة التنفيذ. أما في هذا الباب فالكائن البشري حين تتخذ فيه نار الشهوة ويستيقظ فيه الحيوان تراه يندفع إلى الفعل إن لم تحجزه التقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى. ومن ثم رأينا القرآن الكريم ينهى عن الاقتراب من أسباب الزنا، فيعالج هذه الجريمة الكلفية بحد النفس عن أسبابها، فيقول تعالى: ولا تقربوا الزنا، بينما يعالج جريمة القتل لتوجيه النهي إلى الفعل نفسه. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقربوا القتل، لكن لأن هنا بالذات النفس البشرية ارتبت بحيث تنجمد الانجذاب الكبير نحو هذه الفتنة. والحق بيعتك يعني من أكثر الجرائم، بل جعله الله سبحانه وتعالى بعد الإيه؟ الشرك بالله القتل، ولكن النفس بطبيعتها تأباه وتنكر القتل. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. لكن هنا في هذه الحديث الذي قال: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا. اذا هذا يرينا الى اي حد يشد الاسلام على هذه الجريمه كل من فعل ويحجز النفس عن اسبابها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم على الخلوه بالاجنبيه وسدد في ذلك. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فيقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومع هذه محرم، لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. وهذا يعم جميع الرجال، فانتبهوا لهذا جيدا. قال: لا يخلون رجل بامرأة، كل من يصدق عليه وصف رجل وكل من يصدق عليه وصف امرأة، يعني جميع الرجال ولو كانوا صالحين أو مسلمين. يقول لك ده زي أبوها، ده زي أخوها، ده صديق العيلة، رجل أم غير رجل، هذا ولا هذا، أو يقول بإيش بغيارة، أو يقول بست كبيرة أو في السن، لا، أي رجل وأي امرأة، لا يقولن رجل بامرأة، أي رجال ولو كانوا صالحين، ولو كانوا مسلمين، أو أي نساء ولو كنا صالحات ولو كنا عزائي. ومن ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يخلون بامراه ليس معها ذي محرم منها فان ثالثهما الشيطان. فاذا قال الرسول عليه السلام فان ثالثهما الشيطان فثالثهما الشيطان، ولا يخالف هذا الا ملحد مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، لان الشيطان لا يرى، يعني اللي ينكر له اصلا الشيطان يرى الا يراكم هو قريب من حيث لا ترونه. فالرسول لم يخبرهم عن الغيب من ناتجة الوحي من عند الله أنهم ما خلع رجل وراء إلا لابد أن يكون الشيطان هو ثالثهما. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندخل على المذيبات، نهانا أن ندخل على المذيبات. وعنه المهمات يعني المرأة التي غاب عنها زوجها إلا بموت وإلا بسفر، فنهى أن ندخل حتى لو واحد رايح يرجع زكامته، إياك وحبابي أن تدخل على المرأة وحدك، هذا من الكبائر. وضع امرأة مهيبة زوجها غير حاضر، هو تعامل معها عن طريق زوجتك أختك أمك أي شيء، أختك تعامل معها. أما أن يدخل رجل ولو كان صالحا على امرأة مهيبة فهذا يعني حرام. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة إلا معه رجل أو اثنان، إلا معه رجل أو اثنان. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تلدي على المغيبات فإن الشيطان عجل من أحدكم مجرى الدم. وقد تكون القرابة إلى المرأة وزوجها سبيلا إلى تريها أو الخلوة بها، كابن العم كابن الخال مثلا، ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لأنه من مداخل الشيطان ومسارب الفساد. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ أفرأيت يعني أخبرني عن الحمو. الحمو قريب الزوج، قريب الزوج يعني يشمل من حيث اللغة أداة، لكن هل الأرض يأخذ هذا الشخص؟ لا طبعا، لأن للأسف الشديد عدم الفقه بالأحاديث وعدم الرجوع للعلماء في فهم بعض النصوص يؤدي إلى بعض الأخوة بيعمل مصائب. يا أخ فهم من هذا الحديث إن اللي يأكل الدخول على النساء قال يا رسول الله رأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. فهو فاهم إن الحمو طبعا يشمل مين؟ لغة يشمل أباه، فمنع أباه من دخول بيته من غيابه. فأتى أبوه ليزوره وطرق عليه الباب منعته زوجته من الدخول بحجة أنه حمو، والحمو الموت. هذا يعني عدم فقه لكل الفقه، عدم فقه على الإطلاق. لا، الحمو الموت، الحمو قريب الزوج غير أبيه، يعني أخوه ابن عمه ابن خاله وهكذا. فهؤلاء أقارب الزوج، هؤلاء هم المقصودين بالحديث، لأن هؤلاء أجانب عن المرأة، لا يجوز خلوته، لأن يكون قريب بسهل دخول الخروج، لا يلفت النظر. فلذلك سجل فيه الإيه؟ الترهيب بقوله الحمو الموت، الحمو الموت. فلا يدخل على المرأة ولا ينفرد بها ولا يخلو بها أي أحد من الرجال من أقارب زوجها. فالرجال طبعا عدا الأب يعني لا يدخل وحده. أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. والحمو هو قريب الزوج الذي لا يحل للمرأة، يعني الخلوة به. تبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفسد الحياة الزوجية كما يفسد الموت البدني، وقد حكم إجماعا على تحريم الخلوة بالأجنبية غير واحد منهم النووي وابن حجر العسقلاني. وقال النووي رحمه الله تعالى وكذا لو كان معهما من لا يستحيا منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك فإن وجوده كالعدم، وكذا لو اجتمع رجال بامرأة الأجنبية فهو حرام. وقال الإبني لا تعرض المرأة نفسها بالخلوة مع أحد وإن خل الزمن، لا تعرض المرأة نفسها بالخلوة مع أحد وإن خل الزمن مع عدم الأمن، لا سيما مع فساد الزمن. والمرأة فتنة إلا فيما جبلت عليه النفوس من النفرة من محارم النسب. يقول السائل لا يأمنن على النساء أخ أخا، ما تجزال على النساء أمين، إن الأمين وإن تعقف جهده لا بد أن بنظرة سيكون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا مضل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد توقفنا عند الآية 30 من سورة النور، كل مؤمن يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم ذلك أزكى لهم، إلى آخر الآيتين. وقلنا إن هذه إحدى يعني إحدى الإجراءات لتجسيس منازع الفتنة بالمرأة، وذكرنا بعض الإجراءات الوقائية التي شرعها الإسلام، وفي مقدمتها تعمير القلب بتقوى الله سبحانه وتعالى وتطهيره وإصلاحه، فإنه إذا صلح صلح الجسد كله. من ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى حرم الزواج ممن يعرف أو تعرف بالزنا، وحرم الجزاء، ومنع الفحش من القول، وكره التلفظ بالسوء، وحرم أن يظن بالمسلم ظن السوء، وأوجب على المؤمن إذا سمع عن أخيه سوءا أن يظن به البراء من الإثم والطهارة من السوء، وحرم قلب المؤمن أو المؤمنة بالفاحشة وشرع لذلك عقوبة جابرة، وحرم مجرد حب إشاعة الفاحشة في البلاد والعباد، وحظر على الرجل أن يغيب عن زوجه مدة طويلة، والحجاب على النساء، واعتبر قرارهن في البيت هو الأصيل في دائرة عملهم. ومن ذلك أيضا تحريم التبرج وإظهار الزينة والتجمل لنفس نظر الأجانب. ومنها من هذه الإجراءات الوقائية أيضا تشريع الاستئذان، ومنها الأمر بغض البصر، والآيات في ذلك والأحاديث كثيرة معروفة، منها تحريم مس الأجنبية ومصافحتها، وتكلمنا عن هذا بالتفصيل. ومن تلك الإجراءات تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية. ونزيد اليوم إن شاء الله تعالى أنه حرم سفر المرأة بغير محرم، فإن المرأة مظنة الصنع والسهوة، وهي لضعفها لا تكاد تقي نفسها في ضعفها ونقصها، ولا يغار عليها أحد مثل محارمها الذين يرون أن النيل منها نيل من شرفهم وعرضهم. وسفرها بدون محرم يعرضها إلى الخلوة بالرجال ومحادثته، وقد يصنع فيها من في قلبه مرض، وربما سهل خداع المرأة وربما يعتريها مرض هذا السفر بدون محرم، وربما لا تسلم من الفيل والقال إذا لم يكن معها محرم يصولها ويرعاها ويكفو الألسنة عنها. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يحلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذو محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتسبت في غزوة كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فأطلق الحديث، أطلق السفر، أي سفر، لا تسافر أي سفر بدون محرم. والعمل على هذا الحديث عند أكثر العلماء. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان ذلك ثلاثة أيام أو يومين أو يوما أو بريدا أو غير ذلك، لرواية ابن عباس رضي الله عنهما المطلقة: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وهذا يتناول الجميع ما يسمى سفرا. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق باختلاف التقييدات، أن أتت بعض الروايات مقيدة بثلاثة أيام وبعضها بيوم وليلة وبعضها مسافة بعيد، فلما اختلفت علم أنه يرجع في ذلك إلى العرف، فكل ما سمي سفرا فإنه يثبت له هذا الحكم. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى معلقا على اختلاف الروايات التي تحدد مسافة السفر أو زمنا، قال: ليس المراد من التحديد الوارد في بعض الروايات ظاهرة، بل كل ما يسمى سفرا فالمرأة منهية عنه إلا المحرم، وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمسهومه. أمر واقع المناسبة التي تكلم فيها كان السفر فيها هذه المدة مثلا، لكن ينبغي العمل بالرواية المطلقة، وهي رواية ابن عباس وفيها السفر مطلقا عن تحديد مدة. قال الإمام القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى: النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه، كل أحد يشتهيهن وهن لا مدفع عندهن. يقصد بقوله نساء لحم على وضم، الوضم هو ما وقيت به اللحم عن الأرض من حسن أو خطير، يعني أنت إذا أردت أن تضع اللحم على شيء لا تضع على التراب، وإنما تضع على حصير أو على خشب مثلا بحيث لا يلامس الأرض ويلصق به التراب. فيقول القاضي الرفع العربي، وهذه الحقيقة هي في العبارة، هذه العبارة هي عبارة القاضي الرفع العربي الإمام الجليل، خلافا لمن يعني اضطر عليه كثيرا في بعض المسائل الصغيرة وزعم أنني لم أقول هذا الكلام، وأنني يعني اتبع مذهب تروج إذا أتى هذا الكلام الظالم، ولم أتعمد أن يحدث أن هذا الكلام الرفع العربي رحمه الله تعالى. فيقول هنا: النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه. فإذا سرت هذا اللحم على وضم ماذا يحصل؟ يجتمع عليه الذباب فإذا لم يجد من يطرد هذا الذباب فيتجمع على هذا اللحم. واضح؟ فهذا هو التعبير. والإمام الرشد العربي معروف جدا في حتى في كتب الفقه أو الأصول التي يرمزها بالبلاغة العالية، وله تعبيرات تستحق أن يعني تستخرج وتحفظ لتقوية الإنشاء والبلاغة والتعبير. فهذه من تعبيراته، كقوله مثلا في بعض المناسبات يقول إذا فسد القوام فسد جميع الأقوام، فترى أن الراعي أو الأب إذا فسد فلا يلزم باقي أفراد الأسرة، إذا فسد القوام فسد جميع الأقوام. وله تعبيرات في غاية الظرافة والبلاغة والعذوبة، منها هذه: النساء لحم على ورم إلا ما ذب عنه، يعني لابد من رجل يذب عن المرأة ويحييها من هؤلاء النسل. كل أحد يشتهيهن وهن لا مدفع عندهن، كل أحد يشتهيهن، يعني هذه الستر التي فطر الله الناس عليها، وهن لا مدفع عندهن، يعني لا مدفع لا قوة عندهن، قوة عظمية أو بدنية يستطيعن بها أن يلاشان عن أنفسهن، بل لابد أن يحتمين في رجل يحييهن. فذهب هذا الشخص أيضا وقال هن لا مدفع عندهن، فلفت إلي أن يقول أن النساء يعني لا يقصان أن يقارن عنف الفساد في أنفسهن فينطمحن في الإباحية وكذا وكذا. فهذا أيضا من الظلم، مع أن ليس هذا كلامي، هو كلام القاضي الرشد ابن العربي رحمه الله تعالى. فيقصد كل أحد يشتهيهن وهن لا مدفع عندهن، يعني بضعفهن لا يقصان أن يدفعن، أن هذا مصدر ديني. بل ربما كان الأمر إلى التخلي والاسترسال أقرب من الاعتصام، فحض الله عليهن بالحجاب وقطع الكلام ومباعدة الأسلاح إلا من يستحبها وهو الزوج أو يمنع منها وهم أولو المحرمية. ولما لم يكن بد من تصرفهن، يعني النساء يحتاجن إلى الخروج ولا بد، فأذن لهن فيه بشرط صحبة من يحميهن، وذلك في مكان المخالفة، المكان الذي يخفى عليه فئه وان تسافر يكون وهو السفر مقر الخلوه ومعدن الوحده، لان السفر يكون مظله انها تبقى وحدها او تحصل خلوه مع رجال اجانب، فكان لابد من رجل يعني يقومها ويحميها. فلا يعني يصلح مع هذه الطبيعه البشريه المرتبه في الرجال والنساء، لا يصلح يعني ما يدعيه بعض من أن الظروف الآن تغيرت والمرأة اكتسبت من التعليم يعني ما جعلها موضع ثقة إلى آخر هذا الكلام. هذه كلها حجج يعني وهي ينطق بها الشيطان على ألسنة هؤلاء القوم. ومثل الذين يتهاونون في الخلوة وفي الاختلاط بدعوى أنهم ربوا على الاستجابة لداء الفضيلة ورعاية الخلق، مثل قوم وضعوا كمية من البارود بجانب نار متوقدة، ثم ادعوا أن الانفجار لا يكون، يقول أن البارود مكتوب عليه تحذير من الاشتعال والاحتراق فقط. إن هذا خيال بعيد عن الواقع ومغالطة للنفس وطبيعة الحياة وأحداثها. الإجراءات البخارية: تحريم خروج المرأة متطيبة متعطرة. فمن المعلوم أن من دواعي فتنة الرجل بالمرأة ونزوعه إليها لا يسم منها من الطيب الذي يفوح فتاه فيجر إلى الفتنة فيكون رسولا من نفس شريرة إلى نفوس أخرى شريرة. قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية. وقال صلى الله عليه وسلم: كل عين زانية، وإن المرأة إذا استعطرت تمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحدى كل المسجد فلا تنس طيبة، يعني إذا كانت في رافع المسجد، المسجد ستكون في رافع النساء، فما ذلك منعت من الطيب، يعني ربما تروح رائحة إلى الرجال، فكيف لمن تخرج إلى مجامع الرجال ومش في مكان عبادة، لا في مكان فساد أو مواصلات أو هيئات حكومية أو وظائف أو غير ذلك مليئة بالرجال الأجانب الذين لا دين عند أغلبهم، ثم يعني تخرج بهذه بهذا العرف يعني الفائح. لا غير على المرأة أن تستعطر في بيتي في بيتها ولزوجها، لكن بشرط ألا تغشى به مجالس الرجال، لأن الطيب من أنفس وسائل المخابرة والمراسلة. والحياء الإسلامي يبلغ من رقة الإحساس ألا يحتمل حتى هذا العامل النطيف الخفيف. خرجت امرأة في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه متطيبة، فوجد ريحها فعلاها بالجرة، عصا كانت معه يؤدب به الناس، ثم قالت اخرجن متطيبات فيجد الرجل ريحتن وإنما قلوب الرجال عند أنوثهن، اخرجن كفلات، كفلات يعني مجردات من الطيب. من هذه الإجراءات أن الإسلام أيضا حرم على المرأة الخضوع بالقول، فقد يكون صوت المرأة رخيما يحرك النفوس المريضة فيجرها إلى التفكير في المعصية، أو يوقعها ويوقع بها في بلية العشق. قال بكار: يا قومي أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا. فربما يحصل فتنة مجرد سماع هذا الصوت الذي يعني يخضع به. ومن هنا نهيت المرأة عن مخاطبة الأجانب بكلام فيه ترخيم كما تخاطب زوجها، وأمرت أن تتحرى الصوت الجاد العاري عن أسباب الفتنة. يعني المرأة المفروض إذا تكلمت مع رجال الأجانب تتكلم بعنف وبشدة، مفيش حاجة اسمها تتكلم بالتمر بالزور بالرقة والنقص، لأن تكون امرأة جنتل بقى امرأة جنتل يعني، فلا ما يصلح. المرأة مطلوب منها أن تكون قاسية وصارمة ومنكرة للرجل. كان بعض الناس يعاتب أخته لأنها تلبس ملابس ألوان داكنة جدا كالأسود مثلا أو الكحلي أو كذا، فيقول هذه اللي يشوفها بينفق. فكان الجواب إيه؟ يعني هذا هو المطلوب. هل المطلوب المرأة أن تلبس ملابس تروق عين من يراها من رجال الأجانب؟ تتزين لزوجها وأما محارمها لا حرج على الإطلاق، لكن هل المطلوب أنها تفتح نفس من يراها بالتناسق والألوان المتلائمة والمتقابلة إلى أكل هذه الأشياء كما يحصل الآن من المتبادلات التي يدعين أنهن محجبات؟ المقصود هو أن يكسر الرجل الأجنبي، فلا تتكلم بطريقة لطيفة ورقيقة وإلى آخره، لكن تتكلم بشدة، فرد عليه بشدة في تليفون مثلا أو في حوار عادي أو كلام من وراء الباب، لابد أن يكون الكلام بعنف ومختصر جدا، ما أقصد بعنف يعني لا تلين ولا تخضع بالقول كما قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيقم مع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا. المقصود هو الكلام المعروف، لكن ليس الكلام الذي يجر كلمة تجر عشرات الكلمات ويحصل الحوار بدون أي يعني أمرت المرأة أن تتحرى الصوت الجاد العاري عن أسباب الفتنة. ولم يخول لها الإسلام إذا نادها شيء في الصلاة أن تسبح كالرجال، يعني لم يشرع لها في أثناء الصلاة إذا حصل في أثناء الصلاة أن تقول سبحان الله للإمام، وإنما أذن لها في الإيه؟ في أن تصفق. وهي في الحج أيضا لا ترفع صوتها بالتلبية، ولا يشرع لها أن تؤذن للصلاة في المسجد ولا أنت أم الرجال، كل هذا من أجل سد ذريعة الاتزان بصوتها. وقد سد الإسلام على المرأة كل سبيل للتسيب في هذا الباب حينما جعل أمهات المؤمنين محلا للقدوة، فلم يبقى هناك عذر لمعتذر. قال الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقال صلى الله عليه وسلم: والأذنان جناهما للسماع واللسان جناهم كلام. وفي رواية: الأذن تجي وجناها السماع. من أعظم وسائل الإسلام لتجفيف منابع الفتنة للمرأة تحريم الاختلاط، وهو اجتماع المرض للمرأة التي ليست بمحرم له اجتماعا يؤدي إلى ريبة، أو اجتماع الرجال للنساء غير المحارم في مكان واحد يمكنهم فيه الاتصال فيما بينهم بالنظر أو الإشارة أو الكلام أو البدن من غير حائل أو مانع يدفع الغيبة والفساد. قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ثالث أطهر لقلوبكم وقلوبهم. فقال صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون لروحة ربها وهي في قعر بيتها. وعن أبي أسيد مالك بن ربيعة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد، يعني خارجين من المسجد، اختلط الرجال والنساء في الطريق، اختلطوا بعض في الطريق، فقال لهن النبي صلى الله عليه وسلم: استأخر، فليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق. استأخرن يعني عن الرجال حتى ينطلق الرجال ثم تخرجن أنتن حتى يدخل هذا المجتمع. فليس لكن أن تحققن الطريق، أي ليس لكن أن تذهبن في حاق الطريق يعني وسط الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تنفق بالجدار وبهذا يتعلق بالجدار من نفوسها به. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم افرض لنا في المسجد بابا خاصا للنساء يدخلن ويخرجن منه لا يخالفهن ولا يشاركهن في الرجال. فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو تركنا هذا الباب للنساء، قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. وعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما قال: مولى ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى ان يدخل المسجد من باب النساء. نعم. ومن ذلك ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم شرع للرجال اماما ومؤتمنين ان يخرجوا فور التشريع من الصلاه اذا كانت في الصفوف الاخيره في المسجد نساء، لان الاصل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان النساء يكن في اواخر المسجد والرجال في مقدمته، فكان يعني كان يمنع الرجال من الانصراف بسرعه.